بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. We have with us this afternoon Sheikh Saleh Sadlan from Saudi Arabia. He is a professor at the Islamic University in Riyadh. He teaches fiqh. He is one of the elder scholars. But Sheikh Saleh Sadlan is one of the many students of the great scholar Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah ta'ala. So he brings with him a very well-rounded and good knowledge. He also is specialized in the rulings, the Sharia rulings regarding marriage, divorce, and fiqh in general. He's written numerous books, and he also wrote a book on purifying the intentions, or niyyah. And of course, our translator is our brother Yahya from Toronto. So I'm going to turn it over to them. Jazakallah khairan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Su'al al-awwal. When the sisters pray in congregation, where does the sister who is leading the salah stand? Out, some in front of the line, or in the line? Please explain.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال، المرأة عندما تكون إمامة للنساء، هل تكون في وسطهن أم تكون أمامهن؟ من أهل العلم من يرى أنها تكون في وسطهن، ومنهم من يرى أن تكون أمامهن، وهو الصحيح، لأن المرأة كالرجل في الأحكام التي تخص كلا من الطرفين. فإذا فالإمام موقع الإمام يكون في الأمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل. ولا يكون في الوسط الإمام الرجل إلا عند الحاجة، والمرأة إذا كان لذلك حاجة كضيق المكان تكون في الوسط. أما إذا كان المكان واسعا فإنها تكون أمام النساء وتصلي بهم كما يصلي الرجل بالرجال، لكن لا ترفع صوتها بقراءة القرآن بحيث يعني يخرج إلى خارج مكان المصلى، بل يكون بحيث تسمع النساء اللاتي يصلين معها. والله أعلم.
The Sheikh حفظه الله answered by saying, as for the woman, if she is leading as an imam other women, the scholars have differed whether she should stand in the middle or in front of the sisters. The first group have said that she is to stand in the middle, while the most correct answer is that she is to stand in front of the other women. And for the reason that the woman is like the man in the actions of ibadah in this nature. For we see that the Prophet ﷺ, he ordered the man that if there was no room, the male imam, that he is to stand in the middle of the line. Meaning that if there is room for him to stand out in the front, then this should be performed. Therefore, there is no distinction between the man and the woman in such regards. Also, the Sheikh points out that the recitation of the woman should be in a low voice that only the women near her or who she is leading in prayer can hear, not that the voice can escape and enter into the confines of other people or men. As-su'al al-thani, did Aisha radiallahu anha play with dolls with eyes, face, etc. on them? Is it haram if my daughter, 3 years old, plays with dolls with face, eyes, lips, etc.? Is the doll supposed to have the face, or is the doll supposed to be faceless?
الجواب على هذا السؤال: هل في اللعب التي كانت تستعملها عائشة وهي صغيرة، هل كان فيها أعين؟ هل فيها أنف؟ هل فيها مثلا عينان؟ هل يوجد هذه الأشياء أم لا؟ الذي يظهر أنه ليس هناك شيء من هذا، وإنما هي صور يعني على هيئة الرجل، على هيئة الإنسان، صورة على هيئة الإنسان، فيه ما يعني يشكل اليد وفيه ما يشكل الرأس وبدون أعين وبدون أنف وبدون شيء من هذا، هذا هو الذي يظهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل عائشة قال ما هذا؟ قالت هذا ملك الحبشة وهذا فرسه وهذا كذا وهكذا، إنما هي أي التي خصصت من دون أن ترسم له أنفا وعينين وفما ووجها متكامل، وإنما هيئة الوجه المجملة وهيئة اليدين المجملة وهكذا.
فهل يجوز
وهل يجوز لها أن تشتري؟ نعم، الحقيقة أن أهل العلم أجازوا مثل هذه حتى ولو كان فيها أعين، إذا كانت لعبة للأطفال، إذا كان مثلها يتخذ للأطفال فيجوز ذلك، يجوز إذا كان للأطفال، أما إذا كانت تحف للكبار فلا يجوز، إذا كانت مما يلعب به الأطفال. وترك ذلك أولى، لأن الإنسان إذا اشترى هذه الصور التي للأطفال فيوما يشتريها لنفسه، تشتريها الأم لها ويشتريها الأب، يشتريه أيضا له وهكذا. فإذا تسامح الإنسان بإدخال الصور في منزله فإنه سوف يشتري الكبار، ولكن الأولى تركها، وإن كان بعض العلم يقول بجواز ذلك. ثم إن هناك صور يعني للأطفال ليس فيها هذه الأشياء من الخرق، بإمكان التعويض عن بها. الله أعلم.
The Sheikh answered the question by saying, yes, Aisha radiallahu anha used to have a doll or dolls that she used to play with. And as for the question, did the doll have eyes, a nose, lips, or things of this nature? The answer is that the most correct opinion is that no, the doll did not contain these things. The doll did have a body, a head, arms, legs. There were no eyes and there was no nose. Yet the doll was an imaginary thing that she would project her imagination on it. For when the Prophet ﷺ asked her, what is this? She would say, it is the king of Ethiopia. This is its whore, this is his horse, and as such. I then followed up with the Sheikh and I said, can a person buy a doll for his young child? He said, yes, the person may buy a doll even if it has eyes, a nose, or lips for the young children. As for older children, it is prohibited. The Sheikh also points out that it is better to leave it off and not to purchase these things, for it may lead to further things that the child may demand, or that may be put on demand of the older members of the household. He also mentioned to us that there are some toys that do not have these imaginary or that do not have these physical characteristics, and these would be the most preferred thing that the person may purchase and collect. A question. Assalamu alaikum. هل تقبل قراءة القرآن إذ لم يكن معه التجويد في التلاوة؟ The question is, is the recitation of the Quran accepted if the person is reciting without tajweed in the recitation?
الجواب على هذا السؤال، هل تجوز قراءة القرآن بدون التجويد؟ من المعلوم أن الأكمل والأحسن أن يقرأ الإنسان القرآن بالتجويد من غير ما تكلف، ولكن بعض أحكام التجويد إذا ترك يختل المعنى كالمد الطبيعي، فلا يجوز للإنسان أن يقرأ بدونه لأنه يتغير المعنى. أما إذا كان لا يتغير المعنى فإن قرأ به فهو الأفضل والأولى، وإن لم يقرأ به لم يخل بثواب الصلاة ولا بثواب القراءة، كترك الإخفاء أو ترك الغنة أو ترك الإظهار أو نحو ذلك، فإن هذا المطلوب أن يأتي به الإنسان، لكن إذا لم يأتي به فلا يخل في قراءته. والله أعلم.
The Sheikh answered by saying it is preferred to read with tajweed, and it is a must to read with certain rules. Some rules that if they are left off may change the meaning of the word. These rules must be upheld and must be kept, for it will lead to a misinterpretation and misrecitation of the Qur'an. But as for the smaller rules or the rules that will not change the meaning, like idhar or idgham or some of the other lesser rules, then the person, if he does not have the ability, can leave them off until he learns them, inshallah. Can you speak about the dress of the Muslim woman, specifically in regards to the different colors? I understand that during the Prophet's time, there was a danger in the streets and that the women wore black clothes when they went out so that they will not be recognized, especially at night. If sisters wear colors other than black, is that displeasing to Allah?
يلزم أن يكون أسود علما أن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسوا اللباس الأسود هل كان في ضرورة أو هل يجوز المرأة أن تلبس لون غير الأسود في الحال وما هو اللباس الشرعي
لباس المرأة لا يتحدد بلون معين لا يتحدد بلون معين لكن لباسها هو كل لباس لا يلفت أنظار الرجال إليها كل لباس لا يلفت أنظار الرجال إليها أي بمعنى لا يكون لباس شهرة بحيث يلفت أنظار الرجال إليها فإذا كان لباسا أسود أو أخضر أو أي لون آخر فلا يتقيد بلباس معين غير أن العرف له أثر فقد تعارف بعض المجتمعات على أن المرأة تلبس الأسود وبعض المجتمعات تلبس الأخضر وبعضها غير مقيد وهذا هو الصحيح لأننا إذا اعتقدنا أن هذا سنة فقد كذبنا أن نقول المرأة لا تلبس إلا أسود أو لا تلبس إلا أخضر فهذا لا لكن المرأة لا تلبس لباس رجل لا تلبس لباس رجل والذي اعتاده المسلمون الآن حتى الثياب الملونة للرجال لا تلبسها النساء واللباس الذي للنساء وهو ملون لا يلبسه الرجال وإنما للمرأة لباس حتى في أيضا الأحذية والصندل وغير ذلك تجد أن حذاء المرأة والصندل تلبسه يختلف عن لباس الرجال فإذا الحمد لله الفرق ظاهر بين وجزاكم الله خيرا.
The Sheikh answers the question by saying there is no definite dogmatic color that the person must follow, meaning that black is not the color that is chosen, or green, or something of another nature. Anything that does not attract the attention of men, that is not considered libas shuhra, meaning something that the person is attracting the looks of others with it, is permitted. So it will be dictated by the society that the person lives in. In some societies, black is what is the norm. So black should be adhered to. Others, green or white or whatever it may be. So therefore, we cannot say this color is sunnah, for this would be a lie. There is no color that is listed as such. Therefore, also we understand that the Muslim woman is not to be dressed in the clothing of men, meaning the colors that the men are accustomed to wearing should not be the colors that the woman is accustomed to wearing, even in the manner of shoes and things of that nature. Is it permissible to wear the khimar or niqab with lace or design on the apparent part of the clothing?
السؤال بالنسبة للنقاب والزخارف التي على النقاب هل هذا جائز أم لا؟ قلنا بأن المرأة لا تلبس كل شيء يلفت الأنظار إليها وإنما تلبس لباسا لا يلفت النظر إليها وتجعل الناس تجعل الرجال يحدون النظر إليها وينظرون إلى هذه الزخارف وهذه الزينات فإذا الزخرفة تكون ملفتة للنظر في النقاب أو غيره ولهذا الأولى للمرأة تركها والبعد عن ذلك.
The Sheikh answers by saying, as for the designs that may be found on the niqab or certain garments, This is something that should be left off, for if it is made and intended that it is to attract the sights, or that a person is drawn to it, this is in opposition to what is intended by hijab. So the person should try to stay away from such things. هل تجوز صلاة المرأة داخل السيارة وهي تتحرك في حال السفر أو في حالة السفر؟
مرة ثانية هل يجوز؟
هل تجوز صلاة المرأة داخل السيارة وهي تتحرك؟ يعني زوجها يقود السيارة هل يجوز لها أن تصلي؟
The question is a Muslim woman permitted to pray while she is being driven in a car?
النافلة تصلى على السيارة في السفر حيث كان وجهها النافلة تصلى على الراحلة في السفر حيث كان وجهها وأما الفريضة فإنها تقف الراحلة فإن أمكن النزول في الأرض نزلوا وإن لم يمكن فإنهم يصلون في سيارتهم إذا كان مطر شديد ووحل ورطوبة فتصلي في سيارتها لكن مستقبلة القبلة بحيث تصرف السيارة يكون وجهها للقبلة هذا بالنسبة للفريضة أما النافلة فيصلي الإنسان على راحلته حيث كان وجهها الله أعلم
The Sheikh says if a person is in a state of travel he may pray a salah that is nafl meaning not one of the prescribed five daily prayers He may pray this while, or he or she may pray this while they are in the car in a state of travel. And it will not matter which direction they are traveling, so they do not have to be in the direction of the Qibla. As for the fard prayer, the five prescribed prayers, the person must descend from the car and stand in facing the Qibla and pray. If he does not have the ability to stand in prayer due to snow on the ground or for such a reason, then he may pray in the car, but his car must be in the direction of the Qibla. The next question. ما حكم إذا أخطأ الإمام ما الحكم إذا أخطأ الإمام في القراءة وصحح له أحد من غير المصلين What is the ruling of a person of an imam who is in prayer and makes a mistake in the recitation and someone outside the prayer, someone who is not praying, correct him.
الأصل أن الإمام إذا غلط أو أرتج عليه يفتح عليه أحد المأمومين من الرجال وإن لم يكن فمن النساء فإن لم يكن فمن خارج المصلين لا مانع يفتح عليه ويرد عليه الغلط ويبين له ولو كان جالسا قريبا منه لا يصلي معه لا مانع من هذا
The imam should be corrected by those who are praying behind him in the following steps. A man, if not a man, then a woman who is in the prayer. If not, then a person outside the prayer who may be not in the state of prayer can correct him and there would be no problem with this. The Sheikh mentioned in a previous question that we shouldn't purchase dolls for older children. Can you please give the age when we stop giving them dolls?
في أي سن ننتهي من عطاء البنت أو الابن اللعب يعني عند البلوغ أو قبل
يعني اللعب اللي فيها الصغار
نعم
قلنا بأنها للأطفال الصغار أما عند البلوغ الكبيرة هذه لا لكن مثلا ابنها 7 سنين 6 سنين 8 سنين أو 10 سنين ما في باع أما إذا كبرت البنت وبلغت لا لأن عائشة كانت في 9 من عمرها حيث كان حين كانت عندها هذه اللعب.
The Sheikh answers that there is no specific age, but it would be in regards to the situation of maturity of the child. He says there is no problem of the child being 6, 7, 8, 9, 10. Older than 10, or if the person reaches the state of puberty, then such toys should be withheld and not purchased. At what age is your son old enough to be your mahram?
متى يبلغ سن المحرم يعني لو المرأة عندها ولد هل عند البلوغ؟
نعم. سؤال هذا عن السن للمحرم، محرم المرأة كابنها مثلا واخيها، أن يكون بلغ سن الرشد هذا ولا يصلح أن يكون محرما، لأن الحكمة من المحرم أن ينكر عليها لو ارتكبت محرما ويدافع عنها لو اعتدي عليها، والذي لم يبلغ سن الرشد لا يستطيع شيئا من هذا، فيشترط أن يكون المحرم بالغا، بمعنى أنه بلغ 15 سنة أو حصل له علامة من علامات البلوغ.
The Sheikh answers that the mahram must be at the age of rushd, meaning puberty, where he would have understanding to order the person that he is traveling with, the woman, the female, to do what is right and to have the ability to protect her. So therefore, over the age of 15, unless signs of puberty have already shown on him. Is it permissible to dress children in clothes with pictures of animals or cartoons?
بالنسبة للبس الطفل هل يجوز أن يكون عليه زخارف أو لعب يعني وش حيوان أو أشياء من
يعني لبس الطفل هل يكون عليه زخارف؟ نعم لا مانع، لأن الطفل يلعب بهذا وتعجبه زخارف و رسمات وأنا شو أشباه ذلك، لكن لا ينبغي يكون عليه صور، لأن هذا يألفه الطفل ويحب الصور، وإذا كبر لا يمكن منعه منها أو يصعب، فالأولى أن تكون الرسومات غير صور للحيوان أو للإنسان.
The Sheikh answered by saying the child's clothes may have designs and colors, for this is something that will amuse him. As for pictures of animals or living things, it is something that is not permitted, and it is something that should be withheld young age or old. And if the person starts at a young age to become accustomed to these pictures, it will continue with him into older age. Is it permissible for a woman to teach reading the Quran for money to other women or children?
هل يجوز لامرأة أن تدرس القرآن وتأخذ على هذا أجر أو نقود؟
نعم. السؤال يقول هل يجوز تدريس القرآن وأخذ ذلك والأخذ عليه تأخذ عليه أجر، المرأة أو الرجل يدرس القرآن ويأخذ على ذلك أجر؟ نعم يجوز، لأن الناس يعني في البداية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ على تعليم القرآن أجرا، وذلك للفقراء الذين لا يجدون مالا، فإنه يتعين علينا أن نعلمهم بدون مقابل. أما إذا كانوا متعلمين ليسوا بفقراء يستطيعون يدفعون الأموال، فإن في الحديث إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فلا مانع من أخذ الأجرة لمن يستطيع. أما الفقير الذي لا يملك الأجرة وإذا لم يدرس فإنه سوف يظل لا يتعلم شيئا، فيجب على من حفظ القرآن أن يعلمه مجانا بدون أجرة، والله أعلم.
The Sheikh answers, yes, it is permitted for the woman or the man in fact to take some monetary gains or reward for teaching the Quran. Although we realize that the Prophet ﷺ in the beginning of his message, he forbade a person to take wealth for teaching the Qur'an because of the state of poor or poverty that the Muslim Ummah was in. But after that, the Prophet ﷺ, as we see in the hadith, he says, from the best things that you are to get monetary gains from or reward is the Book of Allah. So this is something that there is no problem with it. The person may gain... may take some monetary rewards for this. Is it permissible to perform only one rak'ah for Salat al-Witr?
هل يجوز أن تصلي أو يصلي رجل رك'ة واحدة منفردة من أجل صلاة الوتر؟
نعم، السؤال هل على الوتر يصلى ركعة واحدة عند بعض أهل العلم أن أقل الوتر ركعة وأكثر 11 ركعة. أقل الوتر ركعة وأكثر 11 ركعة. وعند بعض أهل العلم أن أقله 3، والصواب أن أقله ركعة، فيجوز يوتر الإنسان بركعة واحدة ولا مانع من ذلك رجلا كان أو امرأة.
The Sheikh answers by saying the scholars have shown that Salatul Witr at its most is 11 rak'at, one after another. At the very least, it is one individual rak'ah. Some scholars have said that it is at the very least 3 rak'ah. You cannot pray less than 3. Yet the truth falls that it is you can pray just one single rak'ah for Salatul Witr. When a sister prays by herself, for example, Fajr, Maghrib, and Isha, does she recite aloud to herself? Please explain.
لما تصلي المرأة وحدها صلاة الفجر مغرب عشاء صلاة تجهر بها هل يجوز لها أن ترفع صوتها؟
يا السؤال هل المرأة تجهر بالصلاة الجهرية؟ نعم المرأة تجهر بصلاة الجهرية لكن لا تسمع صوتها بحيث تسمع من الغرفة الثانية وإنما يسمعها من كان قريبا منها.
And the Sheikh answers by saying yes, the Muslim woman is to raise her voice to the level that she can hear herself, and if someone is accompanying her can hear her, but she should not raise it to the level that someone outside the room that she's in or in the vicinity that is in may be able to hear her voice. So she is not extravagant in raising it. When you catch the last rak'ah of a salah like Fajr or Isha, and you make them up, should you recite out loud?
لما تأتي آخر ركعة صلاة الفجر وتقوم لتكملة الصلاة هل تشعر بالقراءة؟
نعم المرأة يعني إذا كانت تقضي مع الرجال
نعم
كانت تصلي مع الرجال في هذه المرأة في هذه الحالة الأولى أن لا ترفع إلا رفعا خفيفا جدا لأن معنى ذلك أن يسمعها الرجال القريبون منها وإنما تسمع بحيث ترفع بحيث تسمع إذا كانت مرأة أخرى تقف إلى جانبها تسمعها لا مانع.
The Sheikh answers by saying the woman may raise her voice but only to the level that someone standing beside her can hear her and this is if she is praying in the company of men or in the masjid or something of the sort. So yes, she can raise her prayer, raise when she rises to complete her prayer, she can raise her voice, but only to the level that a person standing next to her can hear her. Is it allowed for a boy under the age of 7 to make adhan?
هل يجوز للصبي دون 7 سنوات أو أقل من 7 سنوات أن يؤذن أن يكون المؤذن؟
إذا كان لأهله الصبي الصغير اللي دون 7 سنوات إذا كان يؤذن لأبويه لا مانع أما يتخذ مؤذنا لا لكن إذا أذن لأبويه يدربونه على الخير ويدربونه على فعل الخير وعلى محبة العبادة والأذان لا مانع قال له يا فلان أذن ويحفظونه ألفاظ الأذان هذا عمل طيب وجيد لكن ليس لعموم الناس.
The Sheikh answers by saying if the child is making the adhan for his parents or in the company of his parents as a way of teaching him how to make the adhan, say this and then say this, this is something that is permitted. As for him leading the adhan with other people for a masjid or something like this, it would not be something that is asked for and not permitted. Can a boy under the age of puberty lead the prayer for his mother? Does he have to know more Quran and Hadith than his mother or those who he is leading?
هل يجوز للصبي دون سن الرشد أن يؤم أمه في الصلاة أو غير أو وعلمنا أنها تعلم أكثر منه في الصلاة؟
إذا كان دون الرشد يعني ما بلغ مثلا في العاشرة في الثامنة في الثاني عشر ولو لم يكن بالغ يجوز أن يكون إماما لحديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو صغير يوم الرجال والنساء، يوم الرجال والنساء، وكان أحفظهم قرآنا. وأمه إذا كانت تدربه على الخير، تدربه على الصلاة، فلا مانع أن يأمها وهو أولى، حتى تحصل يحصل فضل الجماعة، لأن في الحديث الجماعة اثنان.
The Sheikh answers by saying, if the child is 8 or 10 and he has not yet reached the age of puberty, he can lead the salah in an imam, as was seen in the example of some of the sahaba. He can lead both men and women. As for the question, and also it is a good way of teaching the child and the way of the mother instructing him in leadership and how to be an imam. This is something that is asked and is permitted. Regarding gold, can a woman wear gold in general?
السؤال: هل المرأة أن تتحلى بالذهب بين الناس؟ نعم، لا مانع تتحلى بالذهب بين النساء وتتحلى به ولا تخلعه، لكن لا تبرزه أمام الرجال، فهذا هو المحذور، أن تبرزه أمام الرجال. أما عند محارمها وعند زوجها وبين النساء تلبس ما شاءت من الذهب، لكن لا يكون شهرة أو إسرافا، لكن لا يكون شهرة أو إسرافا، وإنما يكون يعني حليا عاديا.
The woman is permitted to wear gold in general, except in front of those who are not from her immediate family. But in front of men of her immediate family, she is permitted to wear it, as long as it is not something that she is attracting attention to herself or making herself feel extravagant, and there's no extravagance in it. If a woman is married, but her marriage is never consummated, however there is considerable intimacy after the pronouncement of talaq, is iddah necessary?
ولم يدخل بها زوجها لكن كان يقبلها وهكذا بعد أن رمى عليها الطلاق، هل تحتاج لعدة؟
يقول الله سبحانه وتعالى يا هذا السؤال عن مرأة تزوجت أو عقد عليها زوجها ثم كان يقبلها فقط ثم رمى عليها الطلاق قبل أن يدخل بها. إذا كان هذا الطلاق لم يسبق له خلوة، أي بحيث لم تدخل هي وإياه في غرفة واحدة مغلقة ليس عندهم أحد، ففي هذه الحال إذا طلقها فمجرد التقبيل لا يضر، وما دام أنه لم يحصل خلوة وانفرادا بها، فإذا طلقها فليس لها عدة لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
لكن لو كان في خلوة بينه وبينها،
إذا كان في خلوة لا، لها عدة،
لها عدة.
وأما إذا كان في خلوة، والخلوة معناها أن تبقى برهة من الزمن في مكان مغلق عليهم الباب، ففي هذه الحالة عليها عدة وتستحق المهر كاملا، تستحق المهر كاملا إذا خلا بها وطلقها فعليها العدة وعليها ولها المهر كامل.
وإن لم يدخل بها،
وإن لم يدخل بها، وإن لم يدخل بها. نعم.
The Sheikh answers the question, and I'll read the question one more time. If a woman is married, but her marriage is never consummated, however, there is considerable intimacy, she writes, kissing, fondling, etc., after the pronouncement of talaq, divorce, is iddah necessary? The Sheikh answers by saying, if there was no khalwa, meaning that the man and woman, her husband at the time, and her were not alone for an extended period of time in a locked room, even if they did not go together, if this did not happen, that they were not alone together, she would not have to make iddah. She would not need to wait the period of the iddah. But if she was in a state of khalwa, meaning that her previous husband and her were alone in the room, and the door was locked for an extended period of time, that is, there's no definition of how long, then she would be deserving of the mahr, she would be deserving of her dowry, and she would have to wait for the iddah. She would have to wait for the period of iddah. And the reason she would not have to wait for iddah if there was no khalwa, even if there was kissing and fondling, is because the verse is in general for the believers that if they have not entered upon their wives, they are permitted to leave them, and there is no iddah that she would have to wait. But if he was with her alone in a room for an extended period of time, she is deserving of the mahr, and she would have to do the iddah. During salah, what exactly is permissible to do in regards to your child? Like if you are praying and that child is doing something to endanger himself, do you stop him? Do you break your salah?
تقول هي تصلي وترى ابنها يعني يفعل شيء يؤمن فيه شيء للأذى يعني ممكن يتعور أو شيء مثل هذا يقع أو شيء هل تنتهي من الصلاة تسلم وتمسك الولد أن تكمل في الصلاة وتشير إلى ابنها وهي الوسائل.
هذا السؤال عن المرأة إذا كانت تصلي وطفلها يعبث في الأمتعة والأواني والأشياء وربما يضر نفسه، إن استطاعت أن تدعوه فلتفعل، وإن لم تستطع فتقطع الصلاة وتمنع ولدها من أن يعمل شيئا يضر بالأواني أو يضر بنفسه أو يتلف شيئا أو يعني يريق شيئا أو يفعل شيء فيه اتلاف وفي تضيع. فالمقصود أنها إذا استطاعت أن تدعوه وامتثل أمرها وجاء إليها فبها، ما استطاعت فلتقطع الصلاة ولتذهب إلى الطفل وبعد ذلك تصلي.
The Sheikh answers by saying if she has the ability to bring her child to call him whether by pointing to him or such she may do so. If he will not obey her and come, she is to stop her prayer and go and gather him, whether it is if it is a danger to himself or others. For this reason, she would stop her prayer and go and collect her child. How old must a boy be before you must do hijab in front of him?
متى تلبس المرأة الحجاب في أي سن لولد صبي يعني ولد صبي يدخل عليها كم عمره قبل أن تلبس عليه الحجاب؟
أما حجاب المرأة فيبدأ من البلوغ. سؤال عن حجاب المرأة متى تحتجب، متى يجب عليها تحتجب؟ وجوبا من البلوغ. وأما ما قبل ذلك فهو من باب الاستحباب، كأن تدرب البنت الصغيرة التي عمرها 12 سنة وأشبه ذلك، تدرب على الحجاب حتى إذا بلغت وإذا هي قد ألفت الحجاب وأحبته. لكن من حيث الوجوب لا يجب إلا عند البلوغ. وأما الصبي الذي يدخل على النساء فهو الصبي الذي لا يعرف عورات النساء ولا ينظر إليهن ولا يديم النظر إليهن ولا ينظر إلى محاسنهن، فهذا يدخل على النساء. وأما إذا كان يلفت نظره محاسن النساء وينظر إلى محاسنهن وجمالهن ويدقق النظر ويعرف هذا من نظراته، فإنه يمنع من الدخول على النساء، والغالب أن هذا ما زاد على 10 سنين. فبعض الأطفال إذا زاد على 10 سنين لا يدخل على النساء لأن له نظرات تدل على اهتمامه، وأما بعضهم فقد يكون لا يبالي فهذا يعفى عنه الله أعلم.
The Sheikh first says that the Muslim woman must begin to wear hijab at the age of puberty. If she wears it before that, it is good in training her to be confident in wearing the hijab. The Sheikh also says, as for the child who is not interested, the child that may enter upon women when they are not in hijab, it is a child who has not yet found the interest to look at the beauty of the woman and does not is not fixated on it. And this can be seen from the action, from his actions or from his facial features. The Sheikh says usually 10 years old is a old enough age that the child is not to enter. Other than that, they should not enter. Older than this, they should not enter upon the women. Is the 2 rak'at before Fajr, or the 4 rak'at before Dhuhr, or the 2 rak'at after Maghrib, and the 2 rak'at after Isha, are these wajib? Can one not pray them?
بالنسبة للسنن الطوالب الرقاتين قبل الفجر والعشاء هل هذا واجب؟
سنن الراتبة 12 ركعة 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر وركعتا الفجر هي آكدها ولا تترك لا سفرا ولا حضرا. أما بقية الرواتب فإنها تترك في حال السفر وتفعل في حال الحضر والرجل والمرأة في هذا سواء. لا سنة مؤكدة نقول سنة مؤكدة
يعني لا تعاقب على تركها
لا تعاقب على تركها لكن لا ينبغي تركها والمداومة على ذلك وخاصة الوتر فإن في الحديث الذي لا يوتر رجل سوء وقبل الحديث أوتروا يا أهل القرآن وفي لفظ من لم يوتر فليس منا.
The Sheikh answers by saying the sunan al-rawatib, the 2 rak'at before Fajr, the 4 before Salat al-Dhuhr, and the 2 after it, the 2 after Maghrib, and the 2 after Isha, these 12 rak'at, these are things that the person is to perform, and they are sunnah mu'akkada, meaning a confirmed sunnah from the Prophet ﷺ that he never abandoned. Except when he was traveling, he would only pray the 2 rak'at before Salat al-Fajr and Salat al-Witr. These are things that, and I asked the Sheikh, will the person be punished if he, I think that was the intention of the question. The person will not be punished if he leaves these, but he is asked to perform them strongly. It is something that is asked of him, also along with Salatul Witr, for we know that the Prophet ﷺ says that the one who does not perform Witr, he is not from amongst us. The Prophet ﷺ has taught us that the second row is better for the woman in prayer. He has also taught us that once the Iqama is called, you are to go to prayer. If you are attending a small masjid, sisters will wait to go to the prayer line trying to get on the second row. And sometimes the imam has finished al-Fatiha before the sisters line up. What do you have to say about this?
أقول علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن المرأة تصلي في آخر المسجد في المسجد اللي تذهب إليه هذه الأخت. تقول النساء يتأخر حتى يقضي الإمام صلاة الفاتحة. هل هذا جائز أو هل يدخل ويصلي؟ يتدافعون عن الصفوف الأول لكي لا يراهم الرجال يعني ينتظر الإمام يبدأ في الصلاة والفاتحة تنتهي ثم يدخل.
في الحقيقة هذا أمر غريب يعني لا ينبغي أن يكون هذا. النساء إذا صلينا في المسجد مع الرجال فلتكن متحجبة ولو في أوائل الصفوف إلا أن ذلك أفضل، لكن كونها تضيع الوقت حتى تقرأ الفاتحة ويركع الإمام وهن يتدافعن عن الصف الأول فهذا لا ينبغي، لأننا لا ينبغي أن نشدد في هذه الناحية، غير أننا يعني خير صفوف النساء آخرها لا شك في هذا، لكن المقصود أن المرأة تكون حريصة على أن تكون في مؤخرة الصفوف، وإذا لم يمكن فلتكبر مع الإمام ولو في أول الصفوف، ولا تضيع الوقت بحيث تفوت الركعة وتكبيرة الإحرام.
The Sheikh says this is something strange. It's that the women are delaying entering into the salah, especially when they are wearing hijab. It would be better for them to enter and to pray in the first line of the women and not miss the Fatiha and possibly the first rak'ah. For this is something we should not be to such an extreme nature. Therefore, the women should be corrected in this and they should enter into the salah. How could I suggest without offending my husband that he should take time to study?
كيف تحض زوجها على طلب العلم بأسلوب هو لا يتأذى يعني تريد أن تحضه على طلب العلم
بأسلوب
لطيف؟
لا شك هذا، المرأة تشكر على هذا التي تريد أن تحث زوجها على طلب العلم بأسلوب لا يؤذيه، تختار أوقات رضاه وأوقات طمانينته وأوقات انشراح صدره، وتبين له بلطف فضل طلب العلم، تقول سمعت مثلا في شريط يقول كذا، وهكذا يكون بهدوء، وهي تختار الوقت الذي لا يضايق زوجها فهي أعلم بذلك.
Inshallah, seeing that Salat al-Dhuhr is soon at hand, we will stop here. The questions that you have placed, we will keep them and we will try to answer them in the next session. Possible.
هل يجوز لامرأة أن تسافر دون أو أقل من يوم وحدها بدون محرم؟
Is it permissible for a woman to travel less than a day without a
لا يجوز للمرأة أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذي محرم. واليوم بالنسبة للسيارات اختلف عن اليوم بالنسبة للإبل، فالساعة للسيارة يوم للإبل، فلعلها تسعى مسيرة يوم للسيارة، هذه مسيرة خمسة أيام للإبل، فهي مقدر بسير الإبل لا بسير السيارة، هذا المقصود. ولهذا فالأولى ألا تسافر هذه المسافة لأنها أكثر مسيرة يوم وليلة.
نعم. The Sheikh says that the woman, she should not travel even if it's less than a day, because an hour in a car can equal half a day or a day on a camel. So it's not intended the actual distance or the time period. Traveling by herself is something that is frowned upon. I heard the question on wearing hijab around the male child age 10, but does this also include the niqab in front of the 10-year-old?
لسه ما دون سن الرشد هل يجوز لها أن تقلع النقاب فقط أمامه؟
نعم، قلنا عن الشباب الصغار لعمارهم 10 سنين إذا كان لا ينظر للنساء ولا يحد إليهن النظر فلا مانع أن تخلع الحجاب، وأما إذا كان مثل ما ذكرنا كما قال الله جل وعلا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني لا يدركوا عورات النساء ولا رغبة له في النظر إليهن فهذا لا مانع، أما إذا كان له رغبة وتظهر من نظراته الرغبة فإنها لا تلقي عنده الحجاب.
If the child is still not of the age of puberty and has not yet become interested in women, she is permitted to take off the niqab. There would be no problem with this. and return to our first answer, inshallah.
Inshallah,
now we will conclude. The Sheikh asks you that if you could remain seated until we leave, inshallah, and then you can leave after us. We will conclude here by saying, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرحمنا جميعا وأن يوفقنا لعمل صالح يرضيه وأن يجعلنا هداة مهتدين كما نسأله سبحانه وتعالى يصلح نياتنا وذرياتنا وأعمالنا وأن يثبتنا على صراطه المستقيم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Our sisters, tomorrow inshallah we'll have another question and answer session for you at the same time. It'll be a different shake though, but inshallah tomorrow same time, same place. Jazakallah khair.